بسم الله الرحمن الرحيم. في محاضرتنا السابقة حدثناكم عن أحد أشكال الصور أو أحد أشكال العنصر الصوري ألا وهو الرمز، حيث عرفناه وبينا أهميته ومصوراته الفنية. أما الآن سنحدثكم عن الرمز من حيث المستويات التي يتوفر عليها، حيث يمكن الذهاب إلى أن الرمز يتخذ مستويات متنوعة من الصياغة. ومن هذه المستويات أولا المستوى المباشر أو فلنقل الصياغة المباشرة، وهي أن يكون الرمز فيها تعبيرا مباشرا عن الطرف المحذوف، وهذا كعبارتي النور والظلمات في الآية القرآنية الكريمة القائلة يخرج من الظلمات إلى النور، حيث ترمز عبارة النور مباشرة إلى الإيمان، وكذلك عبارة الظلمات مباشرة إلى الكفر من دون أن تكون هناك وسائط تتخلل الدلالة، أي الإيمان والكفر والرمز الذي يشير إليها. وهذا النوع من الصياغة يمكننا أن نشتره إلى نمطين أيضا. النمط الأول هو الرمز المفرد، والنمط الآخر هو الرمز المركب. وأحسب أنكم سوف تتساءلون وتقولون ما المقصود بالرمز المفرد وما المقصود بالرمز المركب، وهذا ما يستدعي الإجابة عليه بنحو نقول من خلاله هو أن الرمز المفرد يستهدف منه العبارة الواحدة المشيرة إلى الطرف الآخر المحذوف، وهذا كالنماذج المتقدمة التي أشرنا إليها، أي مصطلح النور والظلمات ونحوهما، حيث تواجهون هنا عبارة واحدة هي النور أو الظلمات ولا شيء غير ذلك، وعليكم أن تستوحوا منها الدلالات المتنوعة. وهذا النمط من الرمز المفرد يختلف عن نمط آخر أسميناه بالرمز المركب، ونعني به ذلك الرمز الذي يتركب من عبارتين فصاعدا، أي جملة وشبه جملة أو عبارة واحدة أحيانا، كما لو كانت فعل أمر مثلا، وهذا مثل قوله تعالى بالنسبة إلى بعض المنحرفين ولكنه أخلد إلى الأرض، فعبارة أخلد إلى الأرض تشكل جملة تشير بمجموعها إلى دلالة رمزية هي انسداد الإنسان إلى متاع الحياة الدنيا، فعبارة أخلد ترمز إلى من ينشد إلى شيء ما، وعبارة الأرض ترمز إلى المتاع الدنيوي، ويكون بذلك مجموع الجملة رمزا لمن يتجه إلى المتاع الدنيوي العادة. إذن أمكنكم أن تميزوا بين نمطي الرمز المفرد والرمز المركب، وهذا كله فيما يتصل بالصياغة المباشرة. وأما ما يتصل بالنمط الآخر ألا وهو الصياغة غير المباشرة فيمكننا أن نحدثكم عن ذلك على النحو الآتي. يقصد بالصياغة غير المباشرة هو أن يكون الرمز فيها تعبيرا غير مباشر عن الطرف المحذوف، بحيث تتخلله وسائط تقل أو تكثر بحسب متطلبات السياق. ويمكننا أن نستشهد بذلك من خلال النص القرآني الكريم الآتي، وهو قوله تعالى: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، حيث أن الحلية ترمز إلى المرأة كما هو واضح، والمرأة ترمز إلى عدم التمكن في المخاصمة أو المناقشة الفكرية، وهذا من خلال عبارة وهو في الخصام غير مبين، فجاء رمز عندئذ غير مباشر، أي جاءت الحلية واسطة بين المرأة وبين عدم تمكنها من المناقشة الفكرية كما لاحظتم. وأهمية هذا النمط من الصياغة المباشرة غير المباشرة تتمثل كما لاحظتم بالنسبة إلى هذه الوسائط التي تجعل ذهن المتلقي مكتنزا بكثير من الإمتاع الفني من خلال ترشح النص بكثرة إيحاءاته المشار إليها. ويلاحظ أن البلاغة الموروثة قد أشارت إلى أحد أنماط الكناية، وهو أمر يتماثل مع هذه الإشارة التي تحدثنا عنها الآن. بعد ذلك نتجه إلى موضوع آخر يرتبط بعملية الصورة الرمزية أيضا، ألا وهو الجانب المتصل بتركيب الرمز. ماذا نعني بمصطلح تركيب الرمز؟ نعني بذلك أن الرمز سواء كان مباشر أو غير مباشر يتركب وفق أشكال متنوعة نرصدها على النحو الآتي. أولا، قد يكون التركيب رمزا معنويا عن طرف مادي، وهذا مثل قوله تعالى: وهو في الخصام غير مبين، حيث يرمز عدم الإبانة وهو معنوي إلى النشأة في الحلية وهي مادية كما تلاحظون. ثانيا، أن يكون رمزا ماديا عن شيء معنوي مثل قوله تعالى: فأصبح يقلب كفيه، حيث يرمز تقليب اليد وهو مادي إلى الندم وهو معنوي. وهكذا قوله عليه السلام: رجع قوم على الأعقاب، حيث يرمز الرجوع وهو مادي إلى الارتداد الديني وهو معنوي. وكذلك قوله عليه السلام: من قلة الزاد، حيث يرمز الزاد وهو مادي إلى التقوى وهي معنوية. ثالثا، أن يكون تركيب الرمز تركيبا معنويا لشيء معنوي مثله، وهذا من نحو قوله تعالى: يخرجهم من الظلمات إلى النور، حيث يرمز النور وهو معنوي إلى الإيمان وملحقاته وهو معنوي أيضا. رابعا، أن يكون التركيب رمزا ماديا لشيء مادي كذلك، وهذا ما نلاحظه في قوله عليه السلام: لمن يطلب المال وهو لا يستحقه بسبب من عدم مشاركته في الجهاد، حيث قال الإمام علي عليه السلام عن ذلك: وإلا فجنات أيديهم لا تكون لغير أفواههم، حيث يرمز جني اليد وهو مادي إلى غنائم الحرب وهي مادية، كما ترمز عبارة لغير أفواههم وهي مادية ترتبط بالأكل إلى المال الذي يستحقونه وهو مادي أيضا. أخيرا ثمة نمط من التركيب الرمزي يجمع بين ما هو معنوي ومادي، وهذا مثل قوله عليه السلام صفاحهم نقية، فالوجوه مظهر مادي والنقاء مظهر قد يكون ماديا وقد يكون معنويا، إلا أن كلا رمزين يشيران إلى شيء معنوي هو نقاء الأعماق. بهذا ينتهي حديثنا عن العنصر الرمزي من حيث التركيب، إلا أننا ينبغي أن نشير إلى جملة ملاحظات في هذا الميدان، وفي مقدمتها الإشارة إلى عنوان آخر ندرجه ضمن عبارة رموز خاصة ترى ماذا تعني هذه العبارة أو ماذا يعني هذا العنوان، ونقصد به عنوان رموز خاصة. في الواقع هناك نمط من الرمز يختص بصفات الله تعالى من حيث كونه تعالى منزها عن الحدوث، كذلك فإن استخدام صفاته تعالى من خلال الرمز يحمل مسوغاته التي لا مناص منها، وهذا من نحو قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وكذلك قوله تعالى السماوات مطويات بيمينه، فاستواؤه على العرش رمز كما تلاحظون للسيطرة والهيمنة. وكذلك بالنسبة إلى اليمين، حيث ترمز اليمين إلى القدرة والهيمنة أيضا كما هو واضح. من الطبيعي يظل لكل من المستويات التركيبية المتقدمة مسوغه الفني، فالهيمنة التي يتصف بها الله تعالى تتطلب رمزا حسيا يتمثله الإنسان في مظاهر الكون التي يشاهدها، لذلك فإن انتخاب ظاهرة توحي بامتلاك ناصية الكون كالاستواء على العرش يفرض مسوغه الفني الذي يبلور مفهوم الهيمنة من خلال مظهر حسي يقرب إليه هذا المفهوم. وأما الأشكال الأخرى من التركيب فلكل منها مصوره الفني أيضا، فمثلا تجدون أثناء قوله تعالى فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها، هذه العبارة الواردة بالنسبة إلى صاحب الجنتين في سورة الكهف، حيث تباهى بمزرعتيه وشكك بقيام الساعة حتى عبادهم الله سبحانه وتعالى، وحينئذ أصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عرشها. هذا يجسد كما تلاحظون رمزا لحالة داخلية خاصة هي الندم الذي تحسسه صاحب المزرعتين اللتين أبادهما الله تعالى نتيجة لتشكيكه، حيث عبر عن ندمه بتقليب الكف، وهذا هو مظهر خارجي لمشاعر داخلية، أي أن الحالات النفسية تترك انعكاسها على الجسم في مستويات مختلفة من ردود الفعل، ومنها تقليب الكف أو عض الأنامل، وهذا مثل قوله تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني إلى آخره. من هنا فإن استخدام رمز من نحو تقليب لليد أو عض الأصابع يجيء متناسبا مع هذا السياق، أي المظهر الجسمي المعبر عن حالة نفسية. وهذا كما تلاحظون بخلاف السياقات الأخرى التي تفرض رمزا للمظهر الخارجي مثلا وليس للمظهر الجسمي، وهذا من نحو قوله تعالى: أو من ينشأ في الحلية، أو قول عليه السلام: عقول ربات الحجال. فالمظهر الخارجي وهو الحلية أو الحجال وهما من مختصات المرأة قد تطلبته طبيعة السياق الذي يستهدف لفت النظر إلى العجز عن اتخاذ القرار الناضج أو المشاركة مثلا في سوح القتال. وحينئذ فإن أفضل الرموز التي تحقق هذا الهدف هو المظهر الخارجي للمرأة مثل الحلية والحجال، نظرا لكونهما تعبيرا عن عناية المرأة بمظهرها الخارجي من حيث كونها تتسم بالقصور العقلي والنفسي والجسمي. إذن جاء كل من التراكيب الرمزية المشار إليها متسقا مع طبيعة السياق الذي فرض هذا الشكل أو ذاك بالنحو الذي لاحظنا. أخيرا نحدثكم عن الرمز والتداخل، حيث نشير بهذا العنوان إلى أن الصورة الرمزية قد تتركب مع مثلها أو مع سواها من الصور، وتركيبها مع مثلها قد يتم على نحو التجاور أو التداخل كما هو ملاحظ في سائر النصوص الصورية. ويمكننا أن نستشهد بجملة نصوص من ذلك قول الإمام عليه السلام: صبرت وفي الحلق شجا وفي العين قذا، حيث يتبع الرمز واحدا بعد الآخر إلى جوار ذلك. ومن النوع الآخر أي تداخل الرمز مع مثله يتمثل في نحو قوله تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به إلى آخره، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ففي هذه الآية رمزان متداخلان، هما عبارة ميتة وعبارة فأحييناه، حيث يرمز الأول إلى الضلال ويرمز الآخر إلى الهداية، وقد صيغ كل رمز منهما داخل الرمز الآخر في عبارة أفمن كان ميتا فأحييناه. وأما تداخل الرمز مع سائر الصور فيمكنكم ملاحظة ذلك في الآية المتقدمة ذاتها، حيث تجدون هناك صورة تمثيلية هي وجعلنا له نور، وتجدون صورة استعارية هي يمشي به، وصورة تشبيهية هي كمن مثله في الظلمات. إذن في الآية المتقدمة أنواع متعددة من الصور هي الرمز، التمثيل، الاستعارة، التشبيه، وقد تداخلت الصور المشار إليها بنحو مدهش، حيث تداخل رمزان بعضهما مع الآخر في عبارة فمن كان ميتا فأحييناه، وتداخل التمثيل مع الاستعارة في عبارة وجعلنا له نورا يمشي به، وتداخلت هذه الصور جميعا مع التشبيه حيث شكلت جميعا احد طرفي التشبيه هو المشبه اي او من كان ميتا فاحيناه وجعلنا له نورا مقابل الطرف الاخر وهو عبارة كمان مثله في الظلمات. بهذا ينتهي حديثنا عن العنصر الصوري من حيث احد اشكاله التي تتمثل في الصورة الرمزية. والان بعد ان حدثناكم عن الصورة الرمزية وقبل ذلك كنا قد حدثناكم عن الصورة التشبيهية والاستعارية والتقريبية والتمثيلية، نتحدث الآن عن النمط السادس من الأشكال الصورية ألا وهو ما أسميناه بالاستدلال أو بالصورة الاستدلالية. وإذا كنا قد عرفنا كل صورة أو كل شكل صوري من خلال التعريف الذاهب إلى أن الصورة هي إحداث علاقة بين طرفين، حيث قلنا أن التشبيه هو إحداث علاقة بين طرفين ولكن من خلال جعل أحدهما مشابها للطرف الآخر، بين عرفنا الاستعارة بأنها هي إحداث علاقة بين طرفين أيضا ولكن من خلال إكساب أحدهما صفة الآخر، والأمر نفسه عندما عرفنا التقريب بأنه إحداث علاقة بين طرفين ولكن من خلال إكساب أحدهما صفة الآخر على نحو المقاربة وليس الاستعارة. والأمر نفسه بالنسبة إلى التمثيل حينما عرفناه بأنه هو إحداث علاقة بين طرفين من خلال جعل أحدهما تجسيما للطرف الآخر، وكذلك بالنسبة إلى الرمز حيث عرفناه بأنه إحداث علاقة بين طرفين ولكن من خلال حذف أحدهما وهو الطرف الأول وجعل الطرف الآخر إشارة لذلك الطرف الذي حذفناه. وأما الاستدلال فكذلك يمكننا بأن نعرفه بنفس التعريف أي إحداث علاقة بين طرفين ولكن من خلال جعل أحدهما وهو الطرف الآخر استدلالا على الطرف الأول. وهذا التعبير قد يكون ملفعا بشيء من الغموض، لذلك سوف تسألون عن توضيح ما قلناه في هذا الميدان، ونجيبكم عن ذلك بأن الهدف أو بأن المقصود من إحداث علاقة بين طرفين من خلال جعل أحدهما استدلالا على الطرف الآخر يتمثل في عبارة للإمام علي عليه السلام عبر قوله المعروف الشجرة البرية أصلب عودة. فالإمام عليه السلام يستدل بهذه الصورة الفنية على أن تناول القليل من الطعام لا يؤثر على قوى الشخص، بل يمكننا أن نوضح ذلك حينما نلحظ أن السياق الذي ورد فيه هذا الاستدلال الصوري وهو قوله عليه السلام، وكأني بقائلكم يقول إذا كان هذا قوت علي بن أبي طالب فقد قعد به الضعف عن قتال الأقران ومنازلة الشجعان، على أن الشجرة البرية أصلب عودة والروائع الخضر أرق جلودا والنباتات البدوية أقوى وقودة وأبطأ خمودة. إذن جاء هذا الاستدلال تعقيبا على من يتخيل بأن قلة الطعام تمنع البطل من مقاتلة العدو، فاستدل الإمام عليه السلام على بطلان ذلك بأن الشجرة البرية، وهي الشجرة التي لم يتعهدها الإنسان بالرعاية من حيث السقي والحرث وغيرهما، أصل بعدا من الشجرة التي تنبت في المكان المصحوب بالتعهد والرعاية وبكثرة السقي ونحوه. هنا يجد بنا أن نحدثكم عن الاستدلال وعلاقته بأحد الأشكال الصورية التشبيه، فنقول في هذا الميدان أننا في ضوء الحقائق المشار إليها يمكننا أن ندرك الفارقية بين الاستدلال والتشبيه، حيث كان بالإمكان مثلا أن يشبه الإمام علي عليه السلام قلة الطعام وأثر بالشجرة البرية، ولكنه ما دام في موقف يتحاور من خلاله مع الآخرين، أي قوله وكأني بقائل يقول إلى آخره، حينئذ فإن طبيعة الحوار تقوم على توجيه الخطاب إلى الآخرين واستثارته مباشرة من خلال تقديم نماذج حسية يضعها أمامهم، مما لا تتسق مع أداة تشبيه، بل تتسق مع تقديم نموذج يضعه أمام أنظارهم، لا أن يشبه هذا النموذج به حتى يكون تأثيره أشد. يضاف إلى ذلك أن الاستدلال كما تلاحظون هو في الواقع محاكمة عقلية تجعل القناعة بالشيء أشد مما لو سيق الكلام بغير استدلال، كما أن الاستدلال في الغالب يقترن بالحكمة، حيث تجيء غالبية الصور الاستدلالية مقرونة بالحكمة، وهذا مثل قوله عليه السلام من سلك الطريق الواضح ورد الماء. ومن الواضح أن الحكمة تستثير الإنسان أكثر مما تستثيره اللغة الخالية منها، طبيعيا السياق هو الذي يتطلب الحكمة والاستدلال حين، ويتطلب التشبيه والاستعارة أو الرمز حين آخر. ففي النموذج الذي قدمناه يكشف عن أن الموقف يتطلب استدلالا ويتطلب تقديم حكمة. بالنسبة إلى ظاهرة الطعام، فالكثير من الناس مثلا كما تعلمون يخيل إليه بأن تناول القليل من الطعام قد يؤثر على قواه الجسدية مثلا، وحينئذ لا بد من أن يقدم الإمام عليه السلام استدلالا يدحض هذه المقولة، فكان هذا وحده كافيا لأن يكون مسوغا لهذا النمط من التركيب الصوري. أيضا يتعين علينا أن نحدثكم عن علاقة الاستدلال بالرمز، وهذه العلاقة في الواقع أشد وثاقة من سواها، حيث تلاحظون أن الفارق بين الاستدلال والرمز ليس من حيث مصوغاتهما بل من حيث تركيبهما الفني. هذا الفارق يتمثل في أن الاستدلال في الواقع يقوم على طرفين موجودين، هما في النموذج الذي قدمناه عن الإمام علي عليه السلام هما قلة الطعام والشجرة البرية، أما في الرمز فإن الطرف الأول يحذف كما قلنا، فيكون الفارق بين الاستدلال والرمز يكون الفارق بينهما هو وجود الطرف الأول أو حذفه. فإذا وجد الطرف الأول فنحن أمام استدلال، وإذا حذف الطرف فنحن أمام رمز، وهذا هو الفارقية بين الاستدلال وبين الرمز. إلى هنا نكون قد حدثناكم عن الاستدلال من حيث تعريف به ومن حيث علاقته بكل من الرمز والتشبيه. أما الآن فنحدثكم عن مستويات الاستدلال، فنقول في هذا الميدان: يأخذ الاستدلال مستويات متنوعة من التركيب. يمكننا أن نحدثكم عنها بالنحو الآتي: أولا الاستدلال التقريري، وهذا النمط من الاستدلال هو أن يتم الاستدلال بأسلوب تقريري خال من عنصر المحاكمة العقلية، أي يخلو من المقدمات ومن النتائج. وهذا مثل قوله تعالى مثلا: لكل نبأ مستقر، حيث يستدل بهذه الصورة أن المستقبل مثلا يكشف عن مصائر الخلق، فيكون استقرار النبأ استدلالا على ما يكشف عنه المستقبل الدنيوي أو الأخروي. وأما إذا كان الاستدلال يعتمد عنصر المحاكمة العقلية فيأخذ المستويات الآتية: منها أن يتم الاستدلال من خلال طرف واحد، وهذا كقول الإمام عليه السلام قد استشهدنا به كثيرا: الشجرة البرية أصل بعودة، حيث تشير الصورة إلى أن الشجرة البرية أصل بعودا من غيرها، بمعنى أنها تتوكأ على طرف استدلالي هو صلابة العود. وإما أن يتم ذلك من خلال أكثر من طرف، وهذا مثل قوله تعالى: وما يستوي الأحياء ولا الأموات، ومثل قوله تعالى: إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور، حيث أن الجملة الأخيرة مترتبة على ما سبقها كما لاحظتم. ثم ثمة ملاحظة أيضا، أن هذه المستويات الثلاثة تأخذ في الواقع صيغا مختلفة من الطرح، منها ما نسميه بالاستدلال الفرضي، وهذا كقوله تعالى: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، حيث يفترض النص إمكانية أن يأكل الفرد لحم أخيه ميتا، حيث لا يتحقق عمليا مثل هذا الأكل. وسنحدثكم لاحقا إن شاء الله عن أحد أشكال العنصر الصوري، وهو الصورة الفرضية، حيث ترتبط بهذا الجانب الذي حدثناكم عنه الآن. المهم، ثمة نمط آخر من الاستدلال هو اسميناه بالاستدلال المقارن، وهو أن يتم الاستدلال من خلال المقارنة بين شيئين، وهذا مثل قوله تعالى: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور. ثم أن ثمة صياغة شرطية يتم الاستدلال من خلالها، وهذا النمط من الصياغة له جماليته، وهذا كقوله عليه السلام: من وثق بماء لم يظمأ. وهناك صياغة أخرى تقوم على عنصر التساؤل، وهذا كقوله عليه السلام، القول الإمام علي عليه السلام: كيف يراعي النبأة من أصنعته الصيحة. أخيرا ثمة نمط من الاستدلال، وهو ما اسميناه بالاستدلال القصصي، ونعني به الاستدلال الذي يتوكأ على عنصر حكائي، مثل قوله تعالى: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار، له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها أعصار فيه نار فاحترقت إلى آخر. والواقع أن المصوغة الفنية لأمثلة هذه المستويات هو طبيعة السياق الذي يفرض هذا النمط أو ذاك. فالاستدلال القصصي فرضته طبيعة الظاهرة الإنفاقية والمعطيات الدنيوية المترتبة عليها بالإضافة إلى المعطيات الأخروية، حيث أن أهمية الإنفاق لا تقف عند مجرد كونه عملا عباديا يثاب الإنسان عليه فحسب، بل أن له انعكاساته في الدنيا من حيث نموه وتعويضه بأضعاف ذلك. فمثلا لو وقفنا عند الاستدلال الذي يتضمن طرفا واحدا مقابل الاستدلال الذي يتضمن طرفين من المحاكمة العقلية، لوجدنا أن طبيعة الاستدلال الأول، أي الاستدلال القائل الشجرة البذرية أصل بعودا إنما جاء في سياق قلة الأكل فيما لا تؤثر على قوى الإنسان، فكان من الطبيعي أن تصاغ له صورة تقابل قلة الطعام وهي كون الشجرة البذرية أصل بعودة، ولا يتطلب المقام أكثر من المقابلة المذكور. لكن عندما تقفون مع الصورة التي تتضمن طرفين، أي الصورة التي تلونها عليكم وهي عبارة لا تستوي الظلمات ولا النور وما أنت بمسمع من في القبور إلى آخره، لو وجدتم أن النص كان في سياق المقارنة بين من يملك استعدادا لأن يتقبل الهداية وبين من يتأبى ذلك. وبما أن النمط الأخير قد اقترن الحديث عنه بحرص النبي صلى الله عليه وآله على إرشاده، حينئذ كان لا بد من لفت نظره صلى الله عليه وآله بأن الميت لا يسمع، فلا تذهب عليهم نفسك يا محمد حسرات. إذن طبيعة المقارنة بين نمطين من الناس، ثم اقتران ذلك بعدم إمكانية تعديل السلوك لأحد الطرفين تتطلب جملة صور لتوضيح الدلالة المذكورة. وأخيرا فإن الأمر نفسه بالنسبة إلى الاستدلالات الأخرى، وهذا مثل تنويع صيغها القائمة على التساؤل أو الشرط ونحوهما، حيث نلاحظ في الاستدلال الشرطي نموذجين، أحدهما تتقدمه أداة الشرط أي في قوله عليه السلام من وثق بماء لم يظمأ، والنموذج الآخر على عكس ذلك أي قوله عليه السلام كيف يراعي النبء من صمته الصيحة. والسر في ذلك أن تقديم أداة الشرط قد اقترن باليقين بالله، وهو هدف فكري له قيمته أساسا. وأما تقديم الجزاء في النموذج الآخر أي في نموذج كيف يراعي النبأ، فقد جاء متناسبا مع الأهمية التي يمنحها المشرع الإسلامي للظاهرة المشار إليها. بهذا ينتهي حديثنا عن العنصر الصوري المتمثل في الاستدلال، حيث حدثناكم عنه، وقبل ذلك حدثناكم عن عنصر الرمز وعن عنصر التمثيل وعن عنصر التقريب وعن عنصر الاستعارة وعن عنصر التشبيه. وأما الآن فنتقدم إلى عنصر جديد أو إلى شكل جديد من أشكال العنصر الصوري، ألا وهو عنصر التضمين. قبل أن نحدثكم عن التضمين، تتعين الإشارة علينا إلى أن ثمة اتجاهات معاصرة تتحدث عن مصطلح اسمه التناص، وهذا المصطلح يندرج ضمنه ما يطلق عليه عبارة أو مصطلح التضمين حسب التعبير الموروث له، بل وحتى حسب التعبير الحديث. المهم أن التضمين يمكننا أن نعرفه بهذا النحو، ألا وهو إحداث علاقة بين طرفين من خلال جعل أحدهما مقتبسا أو متضمنا لدلالة الآخر متمثلة في متن مقروء أو مسموع، مثل آية قرآنية أو حديث أو مثل أو شعر أو حادثة. فمن النموذج الذي يتضمن آية قرآنية قول الإمام عليه السلام: ما كان الله سبحانه ليدخل الجنة بشرا بأمر أخرج به منها ملكا، حيث ينطوي هذا النص على تضمين للآيات القرآنية الكريمة التي تتحدث عن إخراج الشيطان من الجنة كما هو واضح. كما أن قوله عليه السلام: ولا من الذين تبوأوا الدار والإيمان، فإن هذا القول يتضمن آيات قرآنية كريمة تحدثت عن المهاجرين. ومن النماذج التي تتضمن حقيقة تاريخية قول الإمام عليه السلام لمن طلب منه أن يبايعه بعض الناس قائلا عنها إنها كف يهودية، تضمينا لحقيقة كون اليهود معروفين بالغدر تاريخيا. وأما من النماذج التي تتضمن حقائق شخصية قوله عليه السلام: فحبس نساءهما في بيوتهما وأبرز حبيس رسول الله صلى الله عليه وآله، تضمينا لمن ساهم في معركة الجمل لتحرير من الآخرين. هنا يتعين علينا أن نلفت نظركم إلى نقطة مهمة، هي الفارقية بين التضمين وبين التورية. ولعلكم تعرفون أن ثمة شكلا من أشكال التضمين يطلق عليه البلاغيون الموروثون مصطلح التورية، وهو إحداث علاقة بين شيئين أحدهما يتضمن دلالة بعيدة والآخر يتضمن دلالة قريبة، إلا أن النص يستهدف ما هو البعيد من العلاقة. ومن نماذجها الواضحة في النص القرآني الكريم قوله تعالى: والموتى يبعثهم الله. فالمعنى القريب أو اللغوي هو انبعاث الموتى، إلا أن النص يستهدف دلالة أخرى رمزية، هي أن الغافلين هي الغافلين بصفة أن الميت رمز للشخصية الغافلة أو غير الواعية. وبتعبير آخر أن النص يستهدف الإشارة إلى نماذج عاشت في عصر النبي صلى الله عليه وآله وكانت لا تستجيب إلى رسالة السماء، ولذلك عبر عنها النص تعبيرا صوريا يتضمن معنيين، أحدهما هو المعنى القريب والآخر هو المعنى البعيد. فالمعنى الذي يمكن أن يستخلصه الإنسان من الظاهرة اللغوية هي أن الموتى يوم القيامة ينبعثون، ولكن النص الواقع أراد أن يشير أو أراد أن يرمز بالموتى إلى هؤلاء الذين يعيشون الانحراف ولا يسمعون ما جاء به الحق من رسالة النبي صلى الله عليه وآله. فكان الموتى هو في الواقع رمزا لمن لا وعي له أو لمن لا يستجيب للرسالة، وكان الاندعاث هو رمز للمحاسبة كما هو واضح. على أي حال، بهذا نختم حديثنا عن التضمين، حيث عرفناه بأنه هو إحداث علاقة بين طرفين من خلال جعل أحدهما متضمنا لدلالة الآخر، وبهذا يفترق عن أشكال الصور الأخرى التي عرف تتضمن إما إحداث علاقة بين طرفين من خلال التشبيه، أو إحداث علاقة بين طرفين من خلال استعارة طرف لآخر، أو من خلال إحداث علاقة بين طرفين على نحو التقريب، أو على نحو الحذف، أو على نحو الاستدلال، إلى آخر ما حدثناكم عنه بالنسبة إلى الأشكال الصورية، حيث ننتقل بعد ذلك إلى شكل صوري جديد، وهو ما أطلقنا عليه مصطلح الفرضية، وهذا ما نؤجل الحديث عنه الآن إلى محاضرة لاحقة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.